هذه الحلقة برعاية شركة صفاء للاستثمار.
لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8. تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
سيداتي يا نساتي سادتي،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست مرتدة الذي يأتيكم من شركة 8 للنشر والتوزيع. ختام الأسبوع الماضي لعبت مباريات الجولة 19 واللي شهدت انتصار النصر على الباطن، فوز الاتحاد على الخليج، وتعثر الهلال أمام الوحدة بالتعادل 3-3 وخسارة لأحد الأندية المنافسة على لقب الدوري ألا وهو الشباب بهدفين مقابل هدف على أرضه وبين جمهوره أمام نادي العدالة. في نتائج في مجملها راح تهيئ بشكل كبير جدا لمواجهة مرتقبة، مواجهة أتوقع أنه كل متابع للدوري السعودي ينتظرها يوم الخميس القادم عندما يلتقي الاتحاد والنصر في جدة على ملعب الجوهرة في مباراة قد تغير من مسار الدوري بشكل كبير جدا. في هذه الحلقة راح نتكلم عن مباريات الجولة 19 وعن مواجهة الخميس المرتقبة رفقة الصديق العزيز أبو سعود خالد القحطاني. سعد الله مساءك.
حياك الله أبو علي، أهلا وسهلا فيك وأهلا وسهلا بكل حبايبنا المستمعين مرتدة. كانت جولة أتوقع أنها صنعت شويتين فارق ما بين هلال شباب في الثاني والثالث، أو عفوا في الثالث والرابع والخامس مع التعاون، والاتحاد والنصر اللي فازوا في هالمبارتين اللي أعتقد أنها وسعت الفارق النقطي، باعتبار أنه لو أن الهلال مثلا يفوز في المواجهات كان بيكون فارق النقطي نقطتين، اليوم بيصير خمس. فهذا يدل على اللي أنت قلته قبل شوي، المباراة الجاية بين الاتحاد والنصر بتكون مفصلية جدا في توجه هذا الدوري أو مفصل هذا الدوري، خصوصا نحن الحين يعني واصلين احنا نلعب الجولة 20 القادمة، يعني 10 جولات سعداها، فبتكون مباراة جدا جدا مفصلية في مسار هذا الدوري، وحسنها جت مبكر صراحة.
صحيح، يعني اتوقع انه في السنوات الاخيرة ما وصلنا الى مرحلة انه باقي 10 جولات وعندنا 4 اندية في المنافسة، ما كانت تصير كثير، يعني كانت في الغالب المنافسة يعني ثنائية، هلال ونصر، هلال والشباب، هلال والاتحاد في الموسم الماضي، لكن وجود 4 اندية يعني متقاربة نقطيا وكل واحد منهم عنده فرصة يكسب الدوري، أمر ما شفنا صراحة في السنوات الأخيرة. وأيضا إلى جانب المنافسة، أعتقد أنه فوز العدالة على الشباب مهم جدا جدا، لأنه لما العدالة يتقدم والخليج يتقدم بيصير خطر على كل الأندية اللي موجودة أمامهم، فبالتالي هل الأندية بتصير تلعب المباريات القادمة بمزيد من الاهتمام وبتبدأ تشوف مفاجآت يعني أو نتائج خلينا نقول خلاف المتوقع، زي لما الوحدة عثر الهلال أو العدالة فاز على الشباب، يعني من الممكن أن ترى أكثر من نموذج خلال الجولات القادمة. لكن أعتقد أنه ممكن بعد جولتين ثلاث تبدأ خلاص المعالم تتضح، وأنا قبل لا تلعب مباراة الخميس رأيي اللي تقريبا كونته على بداية الدور الثاني أنه منافسة الدوري ذا السنة هي منافسة الاتحاد ونصر، يعني بالمقام الأول الهلال مع ضغط المباريات وكثرة الإصابات ووضع الفريق اللي كان في الفترة الماضية، الشباب متوقع وله أكثر من موسم للأسف، لما نوصل للثلث الأخير من الموسم يبدأ أداء الشباب يتراجع، فبالتالي كل شيء يهيئ إلى أنه مباراة الخميس زي ما قلت هي جت مبكرة شوي، أنه في الجولة 20 باقي وراها 10 جولات، لكن بنسبة كبيرة جدا من الممكن أن هي تحدد مسار الدوري
تحديدا بفوز النصر.
بالضبط، لكن خلينا نرجع بسعود لمباريات نهاية الأسبوع، نبدأ مع النصر والباطن. اختبر معلوماتك، هذه ثاني مباراة في الموسم في 19 جولة النصر يتأخر في النتيجة ويرجع يكسب المباراة، وش هي المباراة الأولى اللي صار فيها؟ مباراة انتهت 4-1، تلسكا سجل فيها هاتريك.
أعتقد أنها كانت في
القصيم،
مباراة الرعد.
مباراة الرعد صحيح،
اللي سجل متريتا الأول،
سجل متريتا وعاد النصر قبل نهاية الشوط الأول 1-1، وفي الشوط الثاني أنهى المباراة 4-1، لكنها فعليا هي أول مرة النصر ينحط أمام موقف أنه نتيجة المباراة بتروح منك وعليك أن ترمي بثقلك، عليك أنك نزل كل اللعيبة اللي ممكن يساعدونك في التسجيل في دقائق المباراة الأخيرة وحاول أنك تأخذ نتيجة المباراة. أي فريق يبغى يفوز بالدوري بيصير عندك مباراة أو كذا مباراة في الموسم عشان تفوز بالدوري لازم أنك تلعب بهذا الأسلوب، هي ليست مباراة مثالية، المباراة بتفلت من يدك بس شلون تأخذ نتيجتها. أقرب مثال على ذلك اللي سواه أرسنال يوم أمس ضد بورنموث، أكيد أنا ما عجبك أبو سعود اللي صار، أنه 2-0 مباراة تبدو أنه خلاص برا يدك خلاص تبدأ يعني ما تقدر تقول أني أنا عدت والله لأن المدرب عمل الأفكار التكتيكية وحرك هذا وحط هذا. خلاص أنا في شغل من المدرب لكن ليس بقدر أنه شخصية الفريق، إصرار الفريق، إيمان الفريق أنه أنا أقدر أرجع في النتيجة مرة ثانية. يعني أنه تسجل هدفين على نهاية المباراة، واحد من عبد الرحمن غريب من موقف ثابت، والثاني أيضا من موقف ثابت اللي كان من محمد آل فتيل. محمد آل فتيل متى آخر مرة أصلا شفناه يلعب؟ محمد مران متى آخر مرة شفناه يلعب؟ فأنت في هالنوع من المباريات وما بشغل تكتيكي ولا لك، بقدر ما أنه الفريق عنده رغبة في أنه يرجع للنتيجة مرة ثانية. وأعتقد أنه أي فريق يفوز بالدوري ينحط في هالموقف، المهم أنك تأخذ النتيجة بأي شكل من الأشكال. يعني نهاية الأسبوع أيضا كان عندنا مباراة ريال مدريد وبرشلونة، فاز برشلونة 1-0، مباراة نسبة استحواذ ريال مدريد فيها وصلت فوق 60%. طلعت شافي بعد المباراة قال هذا مو بالأسلوب اللي احنا نحب نلعب فيه، صحيح. بس كنا مضطرين عشان نطلع بنتيجة إيجابية من المباراة. أحيانا أنت تضطر أنك تلعب شيء ما يشبهك. الفوضى هذه هي ليست الشيء اللي تعودناه من رودي غارسيا هالموسم مع النصر، لكن توصل في لحظات معينة من المباراة أنك مضطر تسوي أي شيء عشان تاخذ النتيجة. ومهم جدا بالنسبة للنصر أنه يروح للمباراة الجاية وعنده أفضلية نقطتين على الاتحاد، علشان يكون اللعب على التعادل يخدم النصر أكثر مما أنه يخدم الاتحاد. لكن كيف شفت أبو سعود أداء النصر بشكل عام؟ وهل لازم كريستيانو كل مباراة يسجل هاتريك عشان نقول أن رونالدو في مستوى الطبيعي؟
على طاري رونالدو، أنت شفت اللحظة اللي الفيديو اللي انتشر اللي لما كان رونالدو داخل ما بين الشوطين وقال يقول أنها مباراة صعبة، أبدأ من مباراة سهلة، أبدأ من مباراة سهلة، والناس طبعا ترجمتها ترجمة خاطئة. لكن أنا ودي أوقف عندك اللحظة وأرجع أفكر أو أتذكر الشوط الأول. صراحة بعليني منصدم من الباطن في ذاك الشوط، يعني كان واحد من أميز أشواط الباطن. كثير من حالات التسلل السيئة كانت النصر كان يضربونها لعيبة الباطن، كان يوصلون بعد قدم مرتدتين وصلوا المرمى. في التوتال كله النصر ما كان يوصل كثير، ما كان حتى قادر أنه يوصل إلى كمبانيا وهو مرتاح. ممكن يوصل وهو 8 تسديدات من المجمل، لكن زوايا تسديد ضيقة، حالات فنية ما هي مرتاحة للاعب المنفذ، الحل كان مفقود إلى حد كبير. اللي صار الشوط الثاني أنه رود غارسيا ضاعف عدد الفرص والمحاولات بأكثر من كثير، وهذا الشيء كان يحتاج أنه يسرع فيه الرتم، فكل تبدياته كانت تصب في هذا المكان. حتى لو كان حين مركز على مركز لكنه كان يبغى يعلي الرتم. فتشوف مثلا من 8 تسديدات في الشوط الأول، الشوط الثاني سدد 17 تسديدة، منها طبعا 3 أهداف اللي كانت كلها بعد 90. أنا أمانة أقف احترام وتقدير لهذا النوع من العقلية، أنك بتستميت إلى أن تصل، وإذا وصلت في المرة 25 كنت واصل في الأولى، تبي تسجلها تبي تسجلها. وهذه في النقطة هذه اللحظة بالتحديد أنا أشيد جدا بهدف الدحان غريب بصراحة في الفينش في الهدف، واللي كان تقريبا في دقيقة 92. اللحظة هذه ما نحط فيها كثير في المباراة، ما واجه المرمى بكرات طولية من الطرف الأيمن ويجي أخذها، لكن لما حصلت لها رجع النصر على طول. بعد ذلك تدري وعلى أحيانا المباريات تندف للحظات المجنونة، سرع أسرع من الرتم، سرعة أكبر في عملية الكرات الطولية والعرضية. هذه اللحظات المجنونة يميل فيها كثير سيناريو المباراة، وشي نفسية اللاعب، وشي حالته الفنية، وشي حالته الذهنية. هل هو فرحان بالهدف؟ هل هو مترقب لهدف ثاني؟ هل هو بالنسبة له يعني يحس أن الهدف ثاني مسألة وقت ولا لا؟ هذه اللحظات اللي أعتقد أنه أستاذها ورئيس قسمها هو يورغن كلوب دائما يتقنها. أمانة النصر فيها كان جدا 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 فريق حاضر ذهنيا، لدرجة أن فقط عبد الرحمن غريب أول مرة ينحط في هذا الموقف سجل، محمد فتيل مثل ما قلت متى أصلا ذكرنا يلعب وسجل، وحتى مران لما ضاعف سجل، وكل هالأهداف كانت بعد 90. هذا في جانب. في جانب ثاني أنا أمانة ضد كل الأرقام اللي كانت تنشر عن الباطن أنه أسوأ فريق وأكثر فريق استقبل أهداف، وخلاف من هذا الكلام اللي كان يعني يقلل من قدر الباطن، اللي شفناه من الباطن ومدربه في الشوط الأول وفي كل مباراة بعمون كان
ثاني مباراة له يا أبو سعود،
إيه كان فيه أبو علي حالة ثقة مرتفعة جدا، يعني كان شملان وأكثر من لاعب تشوفهم لما يدورون الكورة ويدون الباص بينهم يصعدون ثم يرجعون ينزلون خطوطهم. هذا النوع من الأداء ما شفت فيه الباطن. أنا شفت الباطن ما قبل هالمباراتين، لا فريق مختلف، فريق وقف خطين ويحاول يلعب المرتدة. التغيير في هذه العقلية عدم التسليم برغم أنه تقريبا كلنا مسلمين البعض النادي هابط، بس هم أبدا ما كانوا مسلمين، وأنهم ييبون يأخذون النقاط الثلاث من النصر، واستماتوا كثير صراحة إلى التسعين هم مستمدين ومركزين أنه النقاط الثلاث حتى من نقطة أخذها من النصر. أحترمهم صراحة كبير. هذا النوع من الأندية هو اللي ترى يخلي الدوري عندك يعني غير متوقع. النصر لو تعثر من الباطن بيكون أكثر شيء غير متوقع صار في هذه الجولة، حتى يوم تعثر الهلال من الوحدة. ولكن أرجع أقول ألف مبروك للنصر الصراحة. هذه الروح هذه العقلية الانتصارية بتنسيك كثير من العيوب اللي انت شفتها من المباراة. ترى أنا شفت عيوب كثيرة من النصر في هذه المباراة، شفت عيوب يمكن قدام أي نادي ثاني كبير يعني إلى حد ما بتضايق رودي غارسيا، على آخرها يعني تصرف الكابتن نواف العقيدي اللي أنا صراحة مستغربة جدا. يعني نواف خذ كرت أصفر، بعد الكرت الأصفر هذا في عندي ثلاث حالات. الحالة الأولى التداخل مع مهاجم الباطن اللي كانت تعطي كرة مشتركة بينهم، الحالة الثانية الفرحة قدام مهاجم الباطن، الحالة الثالثة هدف حمد فتين الفرحة قدام دكة البودلاك. كلها ثلاث حالات ترى كان ممكن يأخذ أصفر ثاني بالراحة. يعني
تغيب عن مباراة ممكن تكون هي الأهم في مسيرتك الحد لأنك تلعب ضد الاتحاد في جدة.
فتخيل أبو علي أنه أنا من واحد تويم متعادل لو واحد عندي عشر لاعبين وأحسب حساب أني بلعب حارس ممكن أكون غير مقتنع فيه مثل روسي، وأتوقع أنه هذا هو الأقرب. أتكلم من ناحية عقلية رودي غارسيا، فليش أفقدك؟ وليش يعني ما في أي مشهد يلخص هذا اللي جالس أقوله أكثر من دخول رودي غارسيا علشان يرجع في الملعب؟ لأنه واضح أنه استفدت كل محاولاته، وأتوقع أنه بيعاقبه في كل الأحوال، معاقبة إدارية ولا معاقبة فنية، لأنه فعليا هذه الحالات تكلفك كثير. لو كنت قدام أي نادي كبير ممكن اللاعب هذا اللي تدخلت معي يكبر السالفة ويجي ويتلاسنت وياه ويرجعوا للفار ويعطيك كرت أصفر ثاني تدخل فيها في سجال وتلف المباراة إلى منعطف ثاني أنت ما تبغاه. فنيا برضو النصر كانت عنده كثير مشاكل، يعني الصريهم والباص اللي أعطاه اللي حاول مهاجم الباطن أنه يلعبها بلوب من فوق حارس الباطن، الباص كان مكشوف اللاعب بينك وبين اللاعب المقابل لك أعتقد كان العمري، فليش حط هذا الباص؟ هذه الحالات قدام الأندية كبيرة اللي ما تعاقب عليها، ولكن النصر صبر على هذه المباراة وادها اللحظات اللي رفع فيها الرتم واستغل كل الثلاث فرص اللي تيحت له بعد التسعين. وصراحة هذه روح انتصارية كبيرة جدا من فريق رودي غارسيا، أنا يعني أشيد فيهم كثير عليها.
من الأشياء اللي تحسب الغارسيا في ظني أنه قدر أعتبر أنه معسكر النصر في الصيف هو يمكن أفضل معسكر للنادي السعودي من ناحية عدد المباريات، من ناحية أنه تقريبا اشتغل مع نفس المجموعة اللي الآن في الموسم، يعني بحكم التعاقدات كانت أصلا جاية في وقت مبكر يعني اللي أجراها النصر، فبالتالي هو شاف اللاعبين في المعسكر يعرف خصائصهم، جربهم في مباريات ودية، جرب يعني قاعد يراقب عملية إما صعودهم صعود مستوياتهم أو نزول مستوياتهم أثناء الموسم. فبالتالي بتحس أنه في لاعبين كانوا أساسيين معه بعد كذا طلعوا من الموضوع، زي عبد الفتاح عسيري، زي علي الحسن في البداية كان يلعب وأكثر من لاعب، الآن لا في لاعبين آخرين خذوا مكانهم مع الوقت. أنا ما أقولك أنه هو أفضل أداء بالنسبة لهم، ولا أقولك أنهم وصلوا إلى مرحلة أنهم ممكن يلعبون أساسيين بشكل دائم، لكن تشعر أنه مع الوقت أداء عبد الله مادو قاعد يتحسن. اللي واضح مرة أنه أداء متحسن وقاعد يسير مع الفريق في حالة الصعود هو عبد الرحمن غريب، أنك تشرك محمد مران يعطيك تأثير، محمد الفتيل المباراة الماضية شفناها في وقت مبكر اعتمد وعطى الثقة لنواف بوشل، فتبدأ شوي شوي كثير من العناصر اللي موجودة عندك تبدأ أنه أنت تستفيد منهم أكثر من كونك مدرب يشتغل بس مع 11 إلى 15 لاعب مثل ما بعض المدربين يسوون. أعتقد أنه الأندية اللي بتلعب بدفاعات متأخرة يعني بسبب وضعيتها في الدوري، قلة إمكانياتها، أو حتى من الممكن تكون متقدمة في النتيجة زي ما سوى الباطن وقاعد يدافع من أجل أنه يخرج بواحد صفر. المباريات اللي من هالنوع اللي المساحات فيها مغلقة ما بتناسب كثير كريستيانو رونالدو زي ما بتناسب المباريات اللي فيها مساحات مفتوحة زي اللي صار ضد التعاون، زي اللي صار ضد الوحدة، لما يكون خط دفاع الفريق الآخر يلعب متقدم 30-40 متر عن منطقة الجزاء. وهذا اليوم ترى صارت يعني حالة شبه عامة في كرة القدم، أنه ركنة الباص إذا ما عندك نتيجة أنت قاعد تدافع عنها ترى قاعدة تقل كثيرا. يعني سيميوني وكذا مدرب معاهم اللي لا يزالون متشبثين بها، صار اليوم في إيمان وفي قناعة. وممكن أكثر مباراة أنا شفتها في حياتي تأخذها نموذج هي مباراة السعودية والأرجنتين، أنه عشان تحمي مرماك ترى ليست الطريقة المثلى أنك توقف اللعيبة في الثلث الأخير، فصارت الأندية اللي تحاول أنها تلعب ببلوك متقارب دفاع وسط هجوم على بعد 30-35 متر من أول خط إلى آخر خط، فتضطر أنها تطلع خط الدفاع برا منطقة الجزاء بكم متر. الأندية اللي تلعب هالأسلوب بيلاقي كريستيانو رونالدو مساحات زي ما لقاها أمام الوحدة، زي ما لقاها أمام التعاون، وبيعطيك مباريات ممتازة جدا زي اللي صار أيضا في مباراة ضمك بيعطيك. لكن المباريات اللي مغلقة من هالنوع يصير شغل كل اعتماد على من أجل الوصول لرونالدو، وأنك تعتمد عليه في حلين: التسديدات من برا 18 سواء مواقف ثابتة أو متحركة، أو العرضيات. وظهر في هالمباراة مشكلة أن رونالدو هو لاعب عنده جمب فظيع جدا، لكن يفرق كثير لما يكون في لاعب آخر معك داخل 18، إما أنك أنت تلهي المدافعين عشان هو يأخذ الكرة زي هدف تلسكا في الاتفاق، أو أنه يأخذ معه جزء من المدافعين ويفرغ لك مساحة. فلما غاب تلسكا والنصر ما عنده مهاجم سواء طويل القامة ولا قصير القامة، ما عنده أي خيار ثاني كلاعب مهاجم، أنت الوحيد اللي بتروح لك الكرة داخل 18، يصير هنا الموضوع أصعب. فأعتقد أنه الشكل اللي لعب في الباطن هو اللي صعب الموضوع على رونالدو.
يعني على كذا وبعدين مباراة الاتحاد كيف يكون الوضع بغياب تاليسكا؟
بالضبط،
ومع وجود تاليسكا اللي هو سجل أصلا مباراة السوبر، لأنه دفاع الاتحاد كنت تقدر تقول هذا دفاع ياخد،
بس ما أتوقع أنه الاتحاد أنه بيلعب في ثلثها الأخير، يعني بيحاول أنه يطلع شوي. فأنا ممكن أنه رونالدو يلاقي أو على حسب النتيجة، يعني ممكن الاتحاد يسجل هدف في أول 20 دقيقة من المباراة ويضطر أنه يلعب هالأسلوب عشان يدافع عن النتيجة. فأحيانا سيناريو المباراة هو اللي يفرض عليك هالأمر، ولكن لا تتوقع من رونالدو أن كل مباراة بيسجل هاتريك. يعني شوي شوي الأندية تبدأ تفهم الأسلوب اللي هو يلعب فيه. كنا قلتها من بعد مباراة الفتح أنه غارسيا غير في الأسلوب، رجع منطقة الافتكاك بدل ما كان يضغط عالي وحلفك الكرة منك في الثلث الهجومي للنصر، الثلث الدفاعي بالنسبة لك، يحاول يسمح لك شوي أنك تطلع ويفك الكرة في النصف، يلاقي المساحات اللي بعد ذلك يقدر من خلالها أنه يضربك فيها. مع الوقت تبدأ الأندية أنه تعرف الأسلوب اللي أنت قاعد تلعب فيه مؤخرا وتتعامل معاك بشكل مختلف. ولذلك أنا من الناس اللي يقول دائما أنه العدو الأول لأي أسلوب لعب هو الوقت. الوقت كل ما يمر وقت على أسلوب لعبك كل ما يبدأ يضعف. يجي هنا دور المدرب شلون أنت تتغير. عشان كذا بتشوف اليوم أنه في الكورة يعني ما عاد فينا مايدش فيركسون وأرسن فينجر اللي يقعد 20-13 سنة، صار دورة حياة المدرب 3-4 سنوات ويمشي. أو أنك الحالات الاستثنائية زي رجل استثنائي زي غوارديولا، أنك أنت باستمرار تغير، أنت أفكارك نفسها تدخل عليها كثير من التغيير والتطوير، لكنك تظل نفس المدرب تشتغل مع نفس المجموعة في الغالب كذا في زي المنحنى، تبدأ تصعد الموسم الثاني الثالث بعدين يبدأ يصير حالة النزول، وغالبا يطير المدرب أول ما تبدأ حالة
أكبر النزول. أكبر مثال هل تقول أبو علي هم نفسهم غوارديولا وكلوب اليوم، بحكم أنه هيكل يورجن كلوب ما صارت فيه تغييرات كبيرة، ممكن صفقات مكان صفقات مع إيمان ناكل لأنه عنده مشكلة كبيرة في خط الوسط، لأنه أعتقد جزء كبير من الشيء اللي خلى ليفربول ما هو الشرس، يعني أنت تشوف أنه جزء كبير من الأندية بما فيها حتى أندية ضعيفة جدا في البريمير ليج صارت تعرف تتعامل مع ضغطك العالي. بالمقابل وإن كان يعني ما يمر بموسم كويس، غوارديولا اليوم يلعب بأسلوب ممكن يكون على مستوى التشكيل هو رابع تشكيل أنا شفته لغوارديولا في المان سيتي، أول مرة أشوفه يلعب ذا التشكيل اللي هو 3-4-3 غوندوغان ودي بروين هم اللي تحت هالند. ولكن بعيدا عن ذلك وفي سياق دورينا، أنا أتوقع المباراة الجاية مثل ما قلت أنت قبل شوي أنه رودي غارسيا بينزل اللي هو خط دفاعه في مناطق أعمق من اللي كان يصعد فيها قدام الاتحاد، لأنه ذاق في السوبر الكثير من المرارة بحكم أنه جالس يلعب بهذا الأسلوب قدام أكثر فريق ممكن في القارة يتقن الارتداد في ظهره. كل لعيبة الاتحاد كلهم مهيئين أنه يركض في المساحة هذه ويخلق لي خطورة قدام الاتحاد نفسه. في الدور الأول في هجمة شهيرة جدا للعبود وقفها العمري ما بين العبود حمد الله، نست الناس أنه النتيجة كانت ممكن تكون للنصر، خسارة للنصر. المباراة الماضية الشوط الأول كانت فيه كورتين غير الهدفين كلها بنفس هذا الأسلوب، ولما علّى الرتم في الشوط الثاني بحكونا سجل عشان يمكن يجاري هذه المباراة انكشف مرمان الهدف الثالث اللي هو كان هدف مهند شنقيطي. فكل هذا هي مناطق اللي اختار فيها نونو سانتو انه يضرب فيها رودي غارسيا ونجح، ولقى صراحة مساحات خالية. هل غارسيا بيرجع؟ أنا ما أدري صراحة، بس في كل الأحوال اللي أنا متأكد منه أنه أكثر خط دفاع مهيأ أنه يحد من كل إمكانيات النصر الهجومية بما فيها حتى تاليسكا ورونالدو هو الاتحاد، لأنه نادي جدا رائع في اللعب بدون كرة. يعني وجدت تشوف الأندية الأربع الكبار الهلال والنصر والشباب والاتحاد، أفضل نادي فيهم بدون كرة في ملعبه هو الاتحاد، أفضل نادي بدون كرة في ملعب نفسه هو النصر. أنا ما أدري إيش ممكن يصير، بس أنا أتصور إنه رودي غارسيا ما راح يكون عنيد جدا إنه يكمل نفس هذا الأسلوب قدام مدرب توا اليوم معطي الخليج 3 أهداف منها هدفين لأنه الخليج كان طالع وترك مساحة في ظهره، وعنده لعيبة صراحة خلاقين في هذا سواء روما كورنادو ولا حتى حمد الله. ولكن علشان ما أغفل شيء أبو علي، سواء أخذ هذا الدوري ولا ما أخذه، غارسيا قدم شيء للنصر ما حد قدمه من 2019، خلق للنادي هذا هوية. لو اليوم غارسيا حقق هذا الدوري ولا ما حققه، كمل هو ولا ما كمل، السنة الجاية اللي بيكون في هذا المكان هو ولا غيره بيلقى شيء يبنى عليه، بيلقى عمل تراكمي في في في
بدنياً،
بدنياً حتى
بدنياً
بشكل
كبير،
شكل عالي صراحة. النصر يعني أتوقع أنه أفضل فريق بدنياً على مستوى الدوري مثل ما قلت، لكن أتكلم عليه حتى فنياً بيلقى عمل متراكم يبني عليه، ما راح يضطر يرجع نقطة الصفر مثل رودي غارسيا إنه يجيب مثلاً لا حارس مرمى، يجيب ظهير أيسر، يبدأ يشتغل على المحور، بيلقى أساسات، بيبدأ هو يشتغل على الجوانب الثانية اللي هي نقدر نقول إنها تحسينية. ممكن هذا يكون أغلى من بطولة صراحة، بالنسبة لي أغلى من بطولة كاس، إنه يجي مدرب يحط هذا الأساس. نونو سانتو نفس الشيء في الاتحاد، ولكن نونو سانتو في الاتحاد عنده اللاعب المحلي عدديا اقل بكثير من في النصر، فما اقدر الومه.
انا اتفق معك يا ابو سعود، وغارسيا يستحق الثناء، لكن النصر لابد ان يكسب الدوري هذه السنه. يعني انت قاعد تتنافس مع 3 أندية، 2 منهم ممنوعين من التسجيل وبيسجلون في الصيف الجاي، والكلام كله قاعد يدور على اسماء كبيره بتجي للدوري في الصيف الجاي. فاليوم انت عندك قدم افضليه عليهم، تحتاج أنك تكسب شيء الحين لأنك ما تضمن السنة الجاية كيف راح يكون الوضع.
وش أكثر شيء يهمك لو قررت تشتري شقة؟ سواء للسكن أو الاستثمار، جودة البناء، السلامة، الفخامة والتقنيات الذكية، الموقع الاستراتيجي والخدمات، كل هالمميزات وأكثر بتلقاها في وحدات ومشاريع صفاء للاستثمار. اعرف أكثر من خلال الرابط في وصف الحلقة.
حديثك أبو سعود عن الدفاع المتقدم وقدرة الاتحاد على اللعب في المساحات اللي يعطيها المنافس، خلينا نحاول نسترجع الـ3 أهداف اللي سجلها الاتحاد أمام الخليج. الهدف الأول، أنت انسى النجاة من ركلة جزاء، كرة كانت على أقصى الطرف اليسار، تمريرة حريرية كأنك إذا شالها بيده كورنادو،
حركات دي بروين،
حطها على رأس رومارينيو، رومارينيو بذكاء نزلها وراء لبرونو هنريكي وجاء منها ركلة جزاء. كل ما حدث بعد ذلك هو نتيجة لتمريرة ساحرة من منطقة بعيدة للاعب عنده رؤية وعنده قدرة على التنفيذ، يعني يشوف الملعب بشكل جيد وعنده المهارة واللمسة أنه يقدر يوصل الكرة لأي مكان يبغى، ففك لك المباراة باللقطة هذه اللي هي كورنادو. الهدف الثاني نفس الفكرة، خذ الكرة دخل فيها للعمق ومررها تمريرة حريرية لروماريريو، انفرد سجل الهدف الثاني. والهدف الثالث الركنية اللي رفعها كورنادو وسجلها أحمد شراحيلي، وأنت تعرف أبو سعود قديش أنا مغرم في 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 لاعب اسمه كورنادو، من أمتع اللعيبة اللي أنت ممكن تشوفهم على أرض الملعب. الركنية اللي سجلها أحمد شراحيلي أمام الخليج هي 4 ركنية يسجلها الاتحاد هذا الموسم بصناعة من كورنادو، يعني هم سجلوا أكثر من ذلك لكن بصناعة كورنادو هي 4، وعندهم كمان فاول جانبي أعتقد كان في مباراة الرائد، فهو منفذ بارع جدا للكور الثابتة، الركنيات والفاولات اللي تجي على جانبي الملعب. وأعتقد أنه كورنادو عنده حاجة تستحق الإشادة هالموسم، أنه الموسم الماضي بدأ كلاعب 10 قدام الرومارينو، لأن الاتحاد كان عنده يوسف نياكايتي وما كان المهاجم صراحة اللي يقدر نادي زي الاتحاد أنه يراهن عليه ويعول عليه، بدليل أنه حتى اليوم في الاتفاق بعض المباريات ما يعتمدون عليه ويخلونه على الدكة. فكان كورنادو يلعب 10 ومارينو يلعب 9 في المكان المحبب له. أصيب لما رجع لقى أمامه معضلة، أنه في ثنائية تكونت ما بين حمد الله 9 ورومارينيو في المساحة اللي وراها 10 9.5 أيا كانت التسمية. فالوظيفة اللي أنت كنت موجود فيها لم تعد شاغرة، اللي هي مركز 10، عليك أن تتكيف مع الوضع الجديد. حاول كونترا على نهاية الموسم الماضي أنه يلعب بعض الأحيان طرف ما نجح بشكل كبير لأنه ما كان عند التزام دفاعي يعني كبير جدا، وضر الاتحاد في مباريات يمكن أشهرها مباراة الفتح اللي انتهت 4-4. بداية الموسم نفس الفكرة، نونو سانتو حاول يلاقي له توظيف جديد، مباريات وظفها 8 في مباريات حتى طلعها برا القائمة. الشكل الأخير، الاصدار الأخير من هذه التجربة اللي قاعد يورينا نونو سانتو أنه موظفة كلاعب طرف عند الحرية، في بعض الأحيان يروح يمين في بعض الأحيان يروح يسار. طبعا عملية تبادل، مش أنك أنت تتحرك تروح تصيرون اثنين يمين ويسار فاضي، بس أنه في عملية تبديل ما بين اللاعبية الأطراف. أنا أشوف أنه الشكل الأخير اللي قاعد يسويه نونو سانتو هي أفضل طريقة للاستفادة من كورنادو. هو مش أفضل مركز الكورنادو، بس عشان تستفيد من كورنادو في وجود بقية اللاعبين أفضل حل أنك توظفها بهالطريقة، بعد عن عمق الملعب، خليه يستلم الكرة على الأطراف بعيدا عن الزحمة ويدخل العمق، وبعد كذا عنده ما شاء الله قدم حريرية تقدر توصلك لأي مكان في الملعب. الاتحاد عنده يعني مجازفة كبيرة جدا أنه هو يرتكز على أفراد، يعني الاتحاد ما اختبر كما اختبر النصر انه يجد نفسه قاعد يلعب ثلاثة اجانب. لذلك اذا استمر هاللعيبة الاجانب من هنا الى نهاية الموسم، كل اللي باقي 11 جولة بدون اصابات، لعبوا تقريبا كل المباريات، هذا هو بيكون مفتاح الاول للاتحاد انه يكسب الدوري، لانه بامانة على مستوى جودة وتأثير العنصر الاجنبي اعتقد ما في فريق هالموسم زي الاتحاد. لا تاخذ الموضوع وتقيسه تقول هذا سجل كذا باللاعبين الأجانب وهذا باللاعبين المحليين، قيمتهم ووزنهم وتأثيرهم، لأنك ما في شيء تقدر تقيس فيه في الجانب الهجومي والأرقام والأهداف تأثير قروهي ولا حجاز، ولا تأثير طارق حامد كلاعب ساتر أمام خط الدفاع، ولا تأثير برونو هنريكي في عمل توازن للفريق في وسط الملعب. لكن وانت تشوف الفريق التابع مبارياته، فريق هذا السبعة أجانب فارقين معاه بشكل كبير جدا وقاعدين يصنعون معاه تأثير. فأعتقد أن هذه تدعم الفكرة اللي أنت قلتها، مجازفة كبيرة أنك تلعب ضد كورنادو بخط دفاع متقدم، لأنه بيلعب في المساحات اللي خلف لاعب الجناح، بيلعب مان تو مان مع لاعب الظهير ويبدأ يحاول يهرب منه ويأخذ الكرة في عمق الملعب، وبعد ذلك يعمل لك التمريرات هذه. وعندك رومارينيو، وعندك سواء لاعب عبد الرحمن العبودة أو عبد العزيز البيشي أو هارون كمارا أو أيا كان العنصر المكمل بالنسبة لهم، يقدر يضربك في المساحات. حمد الله اليوم ما يقدر، ما عنده السرعة والمرونة أنه يقدر يأخذ كرة في ظهر الدفاع يسبقهم عليها ويكون سريع ويعمل لك الفينش، إلا لو كان مثلا خذ الكرة في لحظة وقوف أن خط الدفاع كذا موقف مصيدة التسلل أو شيء، لكن في وضعية الحركة ما عاد يقدر حمد الله. الرهان على روماريني وعلى العناصر الأخرى، لكن أعتقد أنه الاتحاد خرج من مباراة ما كانت سهلة. الخليج الفترة الأخيرة نتائجه على ملعبه تحديدا كانت جدا ممتازة، من بعد التعاقدات الشتوية وتغيير أكثر من عنصر في صفوف الفريق وقدوم فابيو مارتينيز وأكثر من لاعب آخر، شكل الفريق اختلف تماما. فما هو بسهل أنك تكسب الخليج على ملعبه 3-0. أعتقد أنه كانت مباراة جدا ممتازة،
مع أن الشوط الأول ترى يعني كان صعب شويتين على الاتحاد، لكن في عموم المباراة نقول يعني ألف مبروك الاتحاد والجمهورة أمانة. سلسلة تتابع النتائج دي اللي هي بدون خسارة من مباراة الهلال، سلسلة قوة الدفاع اللي انت جالس تشوفها اليوم، غاب حجازي يرجع حجازي، تقريبا الكلين شيت متكرر، 6 أهداف من 19 جولة، رقم مهول جدا. مع اني ابو علي الى الان اؤمن ان الاتحاد ما استفاد كامل استفادة من العنصر الاجنبي، يعني الى الان اشوف انا في نقطة تحسين كبيرة واضحة جدا في كوستا، هيلدر كوستا، اللي انا احس كذا بخيبة أمل فيه، لانه اعرف هذا اللاعب ايام وولفرهامبتون تحديدا قبل ما يرجع ليدز ويروح فالنسيا وهالايام، لكن ايام وولفرهامبتون اللي ما يعرف هيلدر كوستا اول سنه صعود مع نونو سانتو في البريمير ليج كان يجلس أدام تراوري على الدكه موسم كامل. يعني أدام تراوري كان لاعب بديل يداور في مكان هيلدر كوستا، اليوم ما هو ولا ثلث ذاك اللاعب، مع انه تو يعني عمره ما هو حتى ما عدى 30، يعني تو 29 سنه. هذا من ناحيه هيلدر كوستا. وبرونو هنريكي وين كان؟ يعني ما يخذلك غالبا في الوقت اللي يشارك فيه، سواء كنت تتكتل هو رائع، سواء كنت تطلع بالكرة هو رائع، يسبب لك أحيانا أهداف وركلات جزاء. طارق حامد وإن كان يعطيك كل اللي عنده، لكن أنا أتوقع هالثلاثة دائرة التحسين فيهم واسعة جدا للسنة الجاية. الاتحاد لو حاول يحسن بيستطيع يحسن لدرجة أن فريقه بيكون أحسن
بكثير. توقعهم الوحيدين اللي ما جددوا، صح؟
صحيح،
كلهم جددوا.
صحيح، برونو هل درس تنتهي عارته، طارق ما أدري كم مدة عقده للأمانة، لكن أتوقع هالثلاثة الشيء الوحيد اللي يمكن يخليهم يجلسون وممكن يزاد على الأجانب السنة الجاية. إذا زاد على الأجانب السنة ممكن أحدهم يبقى، لكن بقينا على نفس الحال أنا أتوقع أنه في اثنين منهم على الأقل بيمشون، والاتحاد بيحسن في هذا الجانب. شيء ثاني، الاتحاد أمانة الموسم هذا، هذه اللحظات هذه بشكل متكرر جالس يخسر عدد من الأوراق المحلية اللي هو يتوقع أنه كان بيبني عليها، سواء العبود بالمشكلة أنت شايفها، عبد العزيز بيشي والعمليتين والدروب اللي صار عليه، أو عفوا العملية ونقطتين الانقطاع اللي جت عليه والدروب اللي صار عليه، ولا حتى مع مهند شنقيط الله يربي شيعه. في كل هالأسماء كان هذا الوقت اللي تقريبا هي أفضل وقت للاتحاد اللي يعني ممكن ياخذ أفضل ما عندهم فيه ويبني عليهم. مع أني أرجع أقول أنه بشكل عام في الموسم واضح أنه نونو سانتو جالس يحسن في الاتحاد هذه النقطة. لو تجي تشوف خط الدفاع اللي موجود اليوم على الورق يعني في أفضل حالاته، بتشوف زكريا ما كان موجود الموسم الجاي الموسم الماضي عفوا، مهند شنقيط الموسم الماضي ما كان يلعب، حتى في الوقت اللي راح فيه سعود الحميد كان يلعب أحيانا، لكن في جزء من الأيام هلدر كوزمو كونترا كان يلعب عند هالعبود في الظهير الأيمن، إلى هذا الموسم كان يسويه برضو نونو سانتو. وفي نفس الوقت أضيف عليهم أحمد شرحيلي اللي أتوقع أنا صفقة محلية رائعة جدا 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 للاتحاد، واضح أن درود يحب الاتحاد من يوم فجاس يعطيه شيء أعلى بكثير. أكيد إحنا قدام مباراة رائعة الموسم الجاي هذا في الاتحاد، لكن بأي حال من الأحوال فكان شاب لعب آسيا ما لعب آسيا،
يعني هو الشباب أصلا بعد الخروج من دوري أبطال آسيا الرهان المنطقي عندك أنك تراهن على الدوري، وانت جاي من آخر 4 مباريات انت فزت فيها كلها، فمفروض أنك خلاص كل المتبقي 11 جولة أو 12 جولة ما قبل مباراة العدالة، أنه خلاص أنت الفوكس كاملا عندك على المنافسات المحلية اللي أنت آخر موسمين كنت موجود في المنافسة، فتعرف نوعية المباريات اللي أنت تفقد فيها النقاط اللي من ضمنها لما تلعب مع منافسين أقل منك. واحدة من المباريات لعبها الشباب دون بانيقة، ما شفت صراحة أنه الشباب كان، لأنه في كلام أنه الشباب دون بانيقة أفضل من الشباب مع بانيقة من ناحية التوازن وما توازن، لكن أعتقد أنه ما خلانا ذا الموسم كله نحكي عن سالفة التوازن في الشباب إلا قرار أنا في وجهة نظري، حتى وإن كان عطى نتائج إيجابية في فترات من الموسم، لأنه سبق وخذ جائزة لاعب الشهر اللي هو جوانكا وعنده سهامات هجومية جيدة، لكن اللاعب اللي دخل وفي ظني أنه خرب المنظومة في الشباب هو جوانكا. إنك تتكلم على لاعب محسوب على ثلاثي الوسط، لأنه الشباب يلعب دائما بثلاثة قدام، مثلا في مباراة العدالة لعب بسانتي مينا وأرون بوبنزا وهتان بهبري، فهو مش محسوب على الثلاثة اللي قدام، هو محسوب على الثلاثة اللي وراء، ولاعب ما يبغى يقوم بأي دور دفاعي. يعني مهما كنت حريف وفنان وأنت أحسن واحد في العالم، غير مقبول إنك في الثلاثة إنك ما تقوم بدور دفاعي. اللي غيرك كان أشطر، يعني لو غيرك يعني كان ينفع هالأسلوب كانوا نجحوا، يعني
صحيح.
لأنه يعني في ثنائي الوسط اللي هو الثورة اللي صارت في الكورة، إنه ألغي مركز 10 ولعب لاعب 6 و2 8، طبعا هي موجودة من أيام كرويف بس صارت ثورتها مع غوارديولا في تجربة برشلونة مع تشافي ونيستا، فبدأت الأندية كلها تقتنع إنه خلاص ما في يعني لازم الوجود لاعب 10. مين اللي ضاع في هالمعمعة؟ ضاع إخوان ماتا، ضاع مسعود أوزيل، ضاع
أوسكار،
ضاع خامس رودريغز. ريال مدريد لما جاب خامس رودريغز حاول يوظفه واحد من ضمن ثلاثة الوسط، اللي خلى التجربة هذه تفشل إنه رودريغز ما يبغى يلتزم دفاعيا. فأي لاعب في مثلث الوسط ما يبغى يلتزم دفاعيا أنت بتضر فريقك. ليش يقول الكلام هذا عن جوانكا؟ الشباب خسر المباراة بهدفين من العدالة، الهدفين كانت فاولات جانبية. من البديهيات في الكورة يقول لك أبو سعود منفذ الركلة الثابتة لما تكون زي كذا على جانب الملعب، أنت أول لاعب مطلوب منك تدافع لما تنقطع. ليش؟ أنت بتنفذ الكرة من مكان بعيد، زملائك بيروحون قدام، موقف ثابت، بيطلع السنات الرياق وحسان، بيطلع معاهم مثلا لاعبي خط الهجوم، من اللي بيبقى؟ بيبقى جوانك المنفذ، وفي الغالب يبقى معاه الظهيرين، ولذلك بتشوف متعب الحربي في الانفرادتين هو كان آخر لاعب، لأنه اللاعب الظهير عادة أقصر قامة، ما هو بكويس كثير في الكرات العالية، فيقولون أنت يا كابتن وقف في الدائرة مثلا، قفل لنا العمق، أنت مثلا الظهيرين، ويبقى المنفذ والبقية كلكم روحوا قدام. لما تنقطع الكرة أول واحد لازم يضغط ويحاول يفكه هو المنفذ. في الحالتين جوانكا كان هو المنفذ، وفي الحالتين جوانكا ما سوى شيء. الفاول الأول خذ خطوتين معاهم لما حسن الهجمة مرتدة، بعدين قال أخي مشوار طويل يا أخي، قدر كذب معاهم لين 18 فوقف. ولو ترجع تشوف إعادة الهدف، كريشوفياك اللي أكبر منه سنا جاي من وراه وكمل إلين 18 وهو قاعد واقف يتفرج. في حالة هدف الثاني الفاول الكرة راحت، لما انقطعت ما رجع دافع لا هو ولا حسين ولا بقية اللاعبين، فصار حالة انفراد. إنك تستقبل هدفين بهذا الشكل الساذج جدا والسهل جدا، وانت فريق على بعد 12 جولة من ختام الدوري، وانت فريق عانيت في الموسمين الماضيين انك تفقد النقاط في هالفترة من الموسم، هذا صراحة صدمة كبيرة لجمهور الشباب. يعني لو ظل الفريق ينافس لآخر جولة جولتين بيكون الوقع أسهل، لكن أنك تطلع من السباق بدري، مع أن الشباب لا يزال في المنافسة، بس هذه هزيمة تمس معنوياتك، هذه هزيمة تمس ثقتك وإيمانك أنك أنت فريق تقدر تنافس على الدوري. لما تخسر بهذا الشكل أكيد أنه بيجيك حالة إحباط، وبيصير فيه يعني خلينا نقول جو سلبي داخل النادي. والمشكلة أنك أنت في هالمرحلة ما تعرف أنت تأخذ قرار كذا تحدث صدمة أنك تغير مدرب، ولا تقول والله خلاص الوقت فات وما باقي إلا جولات قليلة، وأصلا فترة جاية فيها ضغط مباريات. لكن أعتقد أنه في المجمل هي خسارة مخيبة جدا للشباب في فترة أصلا هم قاعدين يفتقدون، يمكن أنا في ظن ثاني أهم عنصر أجنبي عندهم بعد بانيقا اللي هو كارلس جونيور. ولكن بشكل عام الشباب فريق صراحة تحتار في وصف مدربه اللي هو فيسنتي مورينو. يعطيك فترات من الموسم ممتاز رائع، سلسلة نتائج إيجابية، ثم تجيك بعدها مباراة ما تعرف وش اللي أصاب الفريق. فأعتقد أنه انتصار مستحق للعدالة. تلاحظ أبو سعود أن الهدفين اللي سجلوها جت من لاعبين أجانب، وتلاحظ أن الباطن لما تقدم على النصر وكاد أن يخطف المباراة كانت من لاعب أجنبي. أي فريق اليوم في الدوري اللعيبة السبعة أجانب اللي صاروا ثمانية، واللي أنا ودي صراحة يصيرون أكثر في المستقبل، هم اللي عملوا الفارق، هم اللي خلى اليوم فريقين منافسين على يعني على الدوري زي النصر والشباب يعانيان أمام صاحب المركز الأخير وقبل الأخير. أوكي واحد منهم فلت اللي هو النصر وفاز، ولكن الثاني خسر. ليش؟ لأنه قيمة اللاعب الأجنبي تقدر تقلص الفجوة في المستوى بينك وبين هالأندية.
أقول شيء أنا اللي أبو علي خليني أستغرب صراحة، أنه كم نجوان كمان الشباب من 2018 2019 لعب موسم واحد مع الاتفاق،
هو لعب موسم الاستثنائي 18-19 مع الاتفاق، وبعدين جاء للشباب بس طلع إعارة العام للعين
سنة واحدة. يعني خلينا نقول من آخر أربع سنوات لعب ثلاث سنوات مع الشباب، لعب مع شاموسكا، لعب مع الميرون، لعب مع سوماديكا، واليوم يلعب مع مورينيو. كل النسخ واحدة لاعب له عشرة ثابت، يعني نتكلم هنا عشرة ثابت. جوفينكو مثلاً، الأسماء ذولي، جوليانو العشرة هذا اللي يستلم المحاور يقدر يلعب للأطراف والأظهرة طلعت، وله لاعب الطرف وله رأس الحربة، هو خليط بين ذولي بالتزام دفاعي أقل. أحياناً تمر عليه فترات من الموسم يعطيك نجاعه هجومية كويسة، وأحياناً يكون أقل من ذلك. عنده تسديد جيد بس إنه لاعب بطيء في نفس الوقت ومتكاسل، فيه الكثير من العيوب. بتخليني أنصدم صراحة في خضم أنه الدوري كل سنة جالس يتطور، هو كل سنة جالس يثبت أكثر. لما أعير للعين صراحة ما توقعت أبدا أنه بيرجع، ولكنه فعلا عاد. واليوم لما يعود شيء ثاني برضو كذا يصدع بني، صرت أشوف في كل مباراة في نادي الشاب، يعني شاب بوبنزا ولا حتى كارلوس جونيور وسانتيمينا في بداية الموسم قبل ما يبان أنه سانتيمينا عنده برضو بعض المشاكل، كنت استغرب انه موجود. يعني كنا نقول نتكلم انه هذا المكان تحديدا المفروض نجوان كمان يلعب فيه، والثلاثه ذولي هم يكونوا ثابتين، صار هو اللي يلعب وعداهم هو اللي يطلع. امانه أنا اتوقع انه لو في نقطه تحسين الشباب للسنه القادمه بدايتها بهذه النقطه وراس الحربه اكيد قبلها، لاني انا مو جازم جزما الشباب لو كان عنده مهاجم قدام الدحيل، اي مهاجم بيتاهل، اي مهاجم اي تسعه ثابت بيتاهل، ما راح يطلع. ولكن صار اللي صار واستمر جوانكا. أتوقع سانتيمينا وجوانكا هم أكثر اسمين اللي مفروض يحسن عليهم الشاب السنة الجاية.
أنا أعتقد لو أنا رئيس نادي، الحمد لله أنا ماني برئيس نادي، بس لو أني رئيس نادي أوكي استثني الهلال والنصر الاتحاد وهو حاليا في الشباب، لو أنا رئيس أي نادي من المتبقين أول صفقة لو الشباب بيمشي جوانكا أول صفقة تعاقد معه هو جوانكا. وبعطيك رقمين عن جوانكا، ما شفت الموسم اللي هو 2021 اللي بختام الموسم راح إعارة للعين سنة، لا تقيس على موسم الحالي، كان هو رابع أكثر لاعب، أنا عملت كذا إحصائية، أكثر لاعبين مشاركة في الدوري آخر ثلاث مواسم، الموسم الاستثنائي 18-19 والاثنين اللي بعدها اللي هي 19-20 و 20-21، كان هو رابع أكثر لاعبين مشاركة بعد إيغور روسي مدافع الفيصلي ورومارينيو بافتيمبي غوميز قبل لي شيء وتكثر إصاباته، كان الرابع هو جوانكا. فهو لاعب قليل الإصابات ويلعب تقريبا كل المباريات، وما شاء الله عليه لياقته عالية، بدليل أن الموسم هذا تقريبا كل المباريات مع الشباب يلعبها. الرقم الثاني أن بنهاية ذاك الموسم لو بتأخذ إحصائيات الدوري بدون ركلات جزاء أهداف، لأن جوانكا مش منفذ ركلات جزاء، يعني بيكون هو الرابع بعد جوميز، كان جوميز 51 هدف، حمد الله 50، السومة 41، هو 39 هدف. يعني تخيل أنك في ثلاث مواسم سجل 39 هدف في الدوري بدون بلنتيات، يعني قرابة 40 هدف، يعني قل معدلة في الموسم 12-13 هدف. بالنسبة للفريق فرق يعني زي التعاون، زي الفتح، زي الرائد، زي أبها، زي ضمك، هذا ثروة بالنسبة له. لما يكون عندي لاعب بهذه الإنتاجية، طبعا هنا ما بنحسب الأسست ولا بنحسب البلنتيات ولا الفاولات، أتكلم عن لا عارف الفاولات داخل فيه، لكن الأهداف اللي بدون ركلات الجزاء بهذه الأرقام المرتفعة لاعب جدا مؤثر. لكن وش مشكلته في الشباب؟ أنا أقولك المشكلة ليست في جوانكا كلاعب، لكن في توظيفه من ضمن ثلاثي الوسط، لأنه لاعب ما يلتزم، ما عنده التزام،
لا هو مهاجم ولا هو طرف
بالضبط. لكن بالنسبة يعني ما هو مهاجم ولا هو طرف، الوصف هذا ينقال عن رومارينيو، ينقال عن تاليسكا،
وش اللي يفرق معهم؟
وينقال جودة أعلى، هذا أولا، والمنظومة تساعد. أنا ما رحت، أنا الآن لو أحط رومارينيو من ضمن ثلاثي الوسط، أحط ثلاثي وسطي رومارينيو كورنادو ومحور ثالث، والعب ثلاثة قدام مهاجم وطرفين، بطلع أسوأ نسخة من
أنتي. وش الفارق بينه
وبين؟ إذا أنا كان أقولك إذا كانت العلة في الشباب إنه التوظيف ما هو قاعد يخدمه، في نادي آخر بيبني الفريق عليه، أو بيكون الفريق يلعب مثلا بتوازن وهو اللي تحت المهاجم وفيه محورين وجناحين يدافعون وأمورهم الدفاعية كويسة، تأخذ إنتاجية من جوانكا. فأنا أقول رئيس النادي اللي لو الشباب قررنا يدخل يعني يبيعه، رئيس النادي اللي بيتعاقد معه أنا أقول
لا يسمع نصيحة أبو علي. هذا هو أنا تراك بتبلش. أنت قلت أبو علي إنه لو عنده طرفين يلتزمون ممكن تتوازن الموضوع، أنا أتفق معك صراحة. بس مشكلتي مع جوانكا أنا إنه له مثلاً، هني بأخذ النماذج من الدوري عشان أقيس وش أقصد أنا، ما هو نوعية روما وتاليسكا اللي هو يمكن لو نحط مهاجم خلصك الدوري هداف عنده ذا البعد، ولا هو نفس الوقت كاكو اللي عنده مثلا التزام يقدر يوقف وراء وحريف في صنعة الكرة، لما يطع الطرف يعطيك عرضية، هو خليط ما بين ذولي.
بسم الله الثنتين اللي صنعها ضد طمك،
إيه خذ الهداف الحين للدوري، عفوا صنع أكثر صانع هداف للدوري. أنا مشكلتي مع جوانكا أنه يعطيك في بعض الأحيان أنه بعد أنه لاعب مهاجم كويس، بس في نفس الوقت ما تقدر تبني عليه أنه مهاجم، وفي الطرف أكيد أنه ما راح يلعب، لأنه ولا عمره بحياته، حتى لما اللحظات اللي يجتمع فيها إيجالو فابيو مارتينيز وحتى أوسيبا كان هو اليمين اللي يدخل العمق، كنت تحس الشاب كله يلعب على جنب واحد على اليسار على فابيو، بينما جوانكا كان هو اللي يدخل على العمق، فأي ظهير وراه كان بيعاني. أنا ما أتوقع أن في حالة هو بينجح فيها إلا إذا الفريق بيلعب 4-4-2 والأطراف موقفين والأظهر موقفين يعطون هذا التوازن، ورح سوي اللي في المساحة هذه المشاكل. عداها والله أنها صعبة، أحسها يعني أبدا ما هو باللاعب اللي صراحة يبنى عليه. بعدين كده ما عنده أبو علي أي شخصية تدلي على أنه ممكن يطلع لك مباراة كبيرة ويأخذ لك إياها، مثلا كاكو في نهاية الفيصلي والتعاون سوى شيء مو طبيعي، مع أنه الفيصلي وقتها فاز. تفاريز، عدد كثير من اللاعبين اللي أنا أعرفهم تشوفهم تدري إنه والله ممكن يأخذ في المباراة للبعد الثاني. جوانكا لا والله آخر لاعب كنت أتوقع منه هذا الشيء. الغريب إني أنا شفته اليوم بعد تجربة العين يعود الشاب، مع إنه ممكن يكون دافع مالي، ما أدري صراحة إذا كان دافع مالي ولا لا، بس الشاب جدد عقده، أنا ما أعتقد قبل ما يروح للعين، فهو اللي التزم معه في هذه السنة. الشاهد إنه أغلب ما راح تشوفه الشاب.
نعود إلى اليوم الأول من مباريات الدوري، وكان يوم الخميس، شهد تعادل الهلال والوحدة 3-3 بعد تعثر الهلال. المفروض نغير رأينا في دياز أبو سعود ولا
لا؟ أمانة أنا كنت متوقع بعدينها مباراة صعبة. الهلال في هذا الموسم يصارع كونه بدنيا يعاني، واضح حتى لما كان يسجل الوحدة الأهداف اللي هي ما بيعلي الرتم، لأن بدنيا ما كان يهيئ. ولكن أعتقد أنه مسألة دخول الهلال لهذا الدوري أنه هدف مؤكد، مثلا ما قال الأستاذ فهد مفرج في واحدة من المحتويات اللي نشرت في سناب شات الهلال، أنه شيء بيكون فوق الطاقة، لأنه هذا الفريق ما سجل ما جدد، عنده كثير من الأسماء كبيرة في العمر وعانت من إصابات عضلية، يقالوا مريقا، عنده كثير من الأسماء كبيرة في العمر عانت من إصابات في المفاصل، سمال الفرج مثلا، سالم الدوسري عانى هذا الموسم، أندريا كاريو، كل دوري فوق 29 عانى من إصابات قوية، وعنده أسماء تعرضت لإيقاف مثل محمد كنو، عنده أسماء تعرضت لإصابات شنيعة مثل ياسر الشهراني الله يربي شفيه وعفيفة، هو جسده ينزف. كونك تفكر انك تاخذ كل شيء في هذه اللحظه وانك مطالب بكل شيء. ادري ان الهلال اللي احيانا سواها عسل ما راحت ما في احد كان يطالبها في دوري جابوه لانهم عندهم هذه العقليه. بس عني انا في هذا الموسم اتصور انه الهلال لو بيضع له اهداف منطقيه كاس اسيا اولا وثانيا وثالثا لازم تاخذ هذه البطوله، ورابعا لازم تكون ماخذ كاس الملك او تكون على الاقل تلعب في نهايه، بس المفروض انك تكون ماخذه. ليش انا اقول الكلام؟ لانهم في يدك.
صحيح،
انت اليوم لما رجعت تتوازن هم في يدك، بينما البطولة الدورية تحتاج انك تعطي كل ما عندك وتشوف
ممكن
اللي يسويها اي حد يسوي فارق الخمس نقاط ما بينك وما بين المتصدى سواء كان الاتحاد ولا حتى كان النصر. فعشان كذا انا اقول انه منطقيا انك تتنفس في الدوري شوي وتعطيني كل طاقتك في البطولتين الباقية، خصوصا انه النسخة الجاية من دوري ابطال اسيا انت اوريدي متاهل لها انك بطل الدوري.
صحيح. كم مرة تتوقع ابو سعود انه فهد بن نافل او سعود كريري او فهد المفرج، لهم ثلاثه تقريبا الابرز في مجلس اداره الهلال، يجلسون كذا يوقفون اللعيبه ويلقون كلمه تجاه اللاعبين، كم مره تتوقع انها تصير في الاسبوع مثلا؟
ما هي بكثير. ما هي بكثير.
لا يعني مثلا لو قلنا الفريق عنده مباراه في الاسبوع، او مثلا زي الحين مباراتين وعنده خمس ايام تدريب، يعني كم مره بيوقف وبيلقي كلمه للاعبين؟ انا احس انها تصير اكثر من مره. ايش معنى هذه تصورت وذيعت؟ أنا أحس إنه النادي يبغى يوصل رسالة إنه مهما تكون ظروف الهلال سيئة لا يمكن لهذا الفريق أن يذهب لمنافسة ويقول المنافسة هذه لا تعنيني. الخطاب الرسمي، اللغة الرسمية، ثقافة الهلال، أدبيات الهلال إنه ينافس على كل شيء. لكن فعليا اللي أنت بتشوفه في الملعب من خلال قرارات المدرب أتوقع أنك بتشوف شيء مختلف. يعني فريق يتكلم مثلا عن المنافسة ما بيغير حارس الأساسي في مباراة من هالنوع، ما بيجري كل هالتغييرات، ما بيلعب اثنين سناتر ما يلعبهم مع بعض، حتى لو كان مثلا انه كان في ضغط مباريات في الفتره الاخيره، بس انه بتبدا تشوف من خلال اختيارات المدرب للتشكيله انه انت كذا بيجيك شعور انه لا، الدوري قد لا يكون هدف. انا ما بقول هو ما هو بهدف اساسي، بس ما هو بهدف انا القي بكل ثقلي واعرض نفسي لاصابات وممكن ادخل في دوامه واخسر كل شيء بسبب مطاردتي لبطوله الدوري. ترى احيانا في بطوله تخسرك بطوله، يعني كان لازم اجيب طاري ريال مدريد، معليش انا اسف، في موسم اخر موسم زيدان مع ريال،
اخر 10 دقائق جبت طاري
اخر موسم زيدان مع ريال مدريد، كان الفريق ينافس على الدوري مع اتلتيكو مدريد، لسوء حظه دور الثمانية دور الأربعة في الشامبيونز ليج اللي تلعب في ظرف 5 أسابيع، 4 مباريات قويه في الشامبيونز ليج بتلعب في ظرف 5 أسابيع، جاء بينها في وسط واحده من 5 أسابيع هذه مباراه الكلاسيكو ضد برشلونه، فاضطر ريال ان يلعب ثنتين ضد تشيلسي في دور الأربعة، ثنتين ضد ليفربول في دور الثمانية، ومعاها كلاسيكو، 5 مباريات قوية في 5 أسابيع، وأضف عليها 4 مباريات دوري ثانية. الريال بدنيا انهار هنا وبدأ يفقد أكثر من نقاط، وجت مباراة شبيلة اللي تعادل فيها على ملعب ريال مدريد فتصدر أتلتيكو وخذ الدوري منك. أحيانا توسيع دائرة المنافسة ممكن يضيع لك كل شيء، يعني خاصة لما أنت تكون عارف. يعني أتذكر جيدا أنه مباراة ريال مدريد وتشيلسي في إياب دوري أبطال أوروبا اللي في ستانفورد بريدج، ريال مدريد كان يلعب 3-5-2 ظهير الأيمن فينيسيوس، ريال مدريد ما عنده ظهير أيمن من قوة الإصابات اللي مر فيها الفريق في ذاك الموسم. فأحيانا تضطر أنك تكون عقلاني، لكن الخطاب الرسمي للنادي أو اللغة اللي يحاول النادي يوصلها حتى للاعبين وللجمهور أنه هذا فريق ينبغي أن تكون عقيدته وثقافته مبنية على أنه دائما ينافس على كل شيء.
هذا أمانة ينفس
إيه، لكن هذا يجي هنا دور المدرب، دور أنه يبدأ أوكي أنا ما أقولك أني ما أبغى الدوري، بس أبدأ ما أعطيه الأولوية،
أحسب حساباتي بدنيا
بالضبط،
أبدأ أشوف أنا لما لعب واحد مثل سانم ولا جانك ممكن يكون متحاملين نفسه في المباريات الثلاثة في دوري أبطال آسيا، بتصير عندي أولوية. أنه
الأولوية أعتقد أبو سعود أنه 29 أبريل الذهاب ضد أوراوا أفضل 11 عندك لازم يكونون جاهزين.
بالضبط، أنا هذا مقصدي، تكون عندي أولوية أني أنا في هذه البطولة اللي هي تقريبا 50% في يدي، بالحسابات البدنية توصل إلى 80% أو في المساحات الفنية توصل إلى 80% في يدي، أنت لازم تكون جاهز بكل ما فيك. إيقالو، سالم، مريقة، هالأسماء، جانج، بلاهي، أظهرتك، حارسك، ما راح أتقبل مثلا أني أشوفك فرق بينك وبين المتصدر نقطتين وتوك فايز مثلا على المتصدر مثلا، وتجي في نهاية دوري أبطال آسيا وبعد دقيقة 45 أشوفك ضعيف بدنيا قدام نادي أوراوا اللي توه بادي موسمه. هنا بتكون ضيعت هذا الكاس،
انك تكتسحه بدنيا مو بس تتفوق عليه.
هنا بتكون ضيعت هذا الكاس في نفس الوقت مو في يدك الدوري، حتى لو سويت معجزات فيه ما في يدك. يعني سنة راحت الهلال سوى معجزات، 7 مباريات كبرى فاز في 7 كلها وخسر قدام الفيحة. لو الاتحاد ما تعثر قدام الطائي والفتح، او انه من اخر 5 مباريات ما تعثر في 4، ما كانت خدت الدوري، ما كان في يدك. فانا مقصدي هنا انه الجهد البدني بياخذ من الهلال، بياخذ سواء احب الهلال ومسؤول الهلال هذا الشيء ولا ما احب.
زاد انك انت الموسم ما تتنافس مع فريق واحد، فلو طاح صار عنده دروب، اوكي انت اللي على قولتهم ستظهر بهذه الغنيمة. تنافس مع 2 الاتحاد والنصر، لو واحد منهم طاح ولا تراجع ما تضمن الثاني. لكن بالحديث عن دياز، أنا لازلت عند رأيي المرحلة القادمة تتطلب مدرب غير دياز، وكثر خير دياز لو أنهى الموسم مع الهلال، لأنه صار في مشاكل كثير هالموسم. الحلقة الماضية اللي كانت بعد مباراة الهلال والدحيل، أنا لازلت عند رأيي أنه إدارة الهلال أخذت قرار موفق جدا لما أعطت دياز الثقة. فاجأني صراحة، ما كنت أتوقع أنه الفريق بيأدي بهذا الشكل الجيد في كأس العالم ودوري أبطال آسيا مع نفس المدرب. لكن لا يلغي أنه عنده مشاكل. الشيء اللي أنت شفته ضد الوحدة ترى متوقع أنك بتشوفه في أكثر من مباراة قادمة. متوقع أنك بتشوف الفريق نفس المشاكل اللي تكلمنا عنها من تقريبا بداية الموسم أو بعد أول 8 جولات، فترة تحديدا اللي يعني قبل كأس العالم بشهر، وعودة الدوري اللي صارت بعد كأس العالم، أن الهلال لا يزال يفرط في مباريات هو يتقدم فيها. يعني صارت ضد الوحدة، صارت ضد ضمك قلبت من 2-0 إلى 2-2، وتعاون تقدم 1-0 ينطرد منهم لاعب يقلبها عليك 2-1. الآن ضد الوحدة 3 مرات تقدم في النتيجة وثلاث مرات يرجع عليك، منها واحدة أنت مسجل قبل نهاية المباراة بوقت بسيط جدا يرجع عليك الوحدة في آخر كرة في المباراة يتعادل. الأشياء هذه ما تحدث بالصدفة، الأشياء هذه تكرارها حدوثها مرة بعد مرة دلالة على وجود مشكلة، والمشكلة أحد أسبابها هو المدرب. لكن كانت الفكرة هي هل هذا السوء سيمتد إلى كأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا، فبالتالي أنا أحتاج أني أخذ قرار أغير، ولا أنه في منافسة من هالنوع يقدر المدرب أنه يطلع شيء أفضل من اللاعبين، يقدرون اللعيبة لما أخذهم وأعزلهم. ويجب أن لا ننسى أنه البطولتين هذه بقيمة بنظام التجمع، وبعيدا عن المدينة اللي أنت عايش فيها تعزل اللعيبة عن أهاليهم عن مجتمعهم، تروح تعسكر فيهم، ينامون في الفندق، يتمرنون مع بعض كل يوم، تعطي نتائج مختلفة عن المنافسات الطبيعية اللي أنت قاعد تخوضها بشكل أسبوعي في الدوري أو في كأس الملك أو في أي بطولة أخرى. لذلك أعتقد أنه ما رجع الهلال للدوري بنفس جديد وطابع جديد، لا، تقريبا هي نفس مشاكل الفريق اللي كانت موجودة في السابق. أحد خصائص الأندية الكبيرة أنها تعرف تكسب بطولات ونجاحات كبيرة حتى في الفترات اللي ما تكون فيها مثالية، وهذا هو الدور اليوم اللي الهلال مطالب فيه. أنك من الواضح أن الفترة الحالية ليست فترة مثالية بالنسبة لك، لكنك نجحت في كأس العالم للأندية، وصلت إلى أعلى نقطة، نقطة لم يصل إليها أي نادي سعودي من قبل، أنك لعبت نهائي وخدت ميدالية فضية وأديت بشكل جيد في دوري أبطال آسيا ووصلت النهائي مرة أخرى، برافو عليك. لكن لابد أنك تدرك أنك عندك مشكلة. المشكلة هي تطلب منك أمرين: تتعامل مع المرحلة الجاية وفقا لذلك، تحط لك أهداف منطقية تحط كامل تركيزك عليها، والأمر الآخر اللي أتوقع أن كل جمهور الهلال يطالب به، الفريق محتاج إلى عملية تغيير في الصيف، محتاج إلى تدعيم الفريق، قد يصل إلى ثورة كذا أنه أنت ممكن تغير جلد الفريق أو 50% من جلد الفريق إذا أنت تبغى ترجع وبقوة للمنافسة. ولو الله قدر لك السنة هذه وفزت بدوري أبطال آسيا، فزت فيه 3 مرات في آخر 4 سنوات، تقول هذا مش كفاية بالنسبة لي، أنا أروح لأهداف أبعد. بالمناسبة وسعود، كل الأندية اللي عملت سكور عالي في بطولاتها القارية ترى كانت تعملها في حقب. ريال مدريد عنده 14 تشامبيونز، خذ 5 اللي هي أول 5 نسخ، بعدين خذ لقب في الستينات، بعدين وقف من الستينات إلين 98 غاب عن المشهد الأوروبي. 98 2000 2002 في ظرف 5 سنوات فاز ب3 تشامبيونز ليج، بعدين وقف ورجع من 2014 فاز ب5 تشامبيونز ليج في ظرف تقريبا 8 سنوات. ال14 بطولة هذه انت خذيتها تقريبا على 3 حقب. الأهلي المصري على سبيل المثال لما عنده أرقام كبيرة في دوري أبطال أفريقيا، ترى ما عملها كده أن كل 5 سنوات يفوز ببطولة. تيجي فترة ذهبية لك أنت، يعني كيف أقول لك، تجاوزت كل العقد اللي كانت موجودة عندك في المسابقة وصارت البطولة سهلة، أنت صرت متجرأ عليها، هنا لابد أنك تطلع بأعلى المكاسب. فأنت تتكلم عن فترة فيها دعم مالي كبير جدا، أسماء ثقيلة متوقع أن تأتي في الصيف، وإذا كملت إدارة فهد بن نافل وأنا أتمنى صراحة أنها تكمل، أنت عندك كل شيء في يدك أن هذا التفوق لا يتوقف. ما تقول والله أنا صنعت حقبة تاريخية خلاص ستوب يلا خلينا نتراخى، لا، مطلوب منك تأخذ الفريق لمستوى أعلى، لأن الكل في الموسم القادم بيحاول أن يروح لمستوى أعلى، فعليك أن تدير هذا الموسم ومن ثم تفكر ماذا سيحدث في الصيف.
وش قيمة دوري أبطال آسيا أبو علي؟ بتعطي الهلال أفضلية أن يبني من القمة، أنك تبني من القاع، هذا يعني أنك تصطدم في الكثير من الأشياء على ما تصعد إلى مكانتك الطبيعية في المعتاد. أنك تبني وأنت في أعلى الهرم، هذا شيء يخفف عنك الضغط. وش اللي يخلي الهلال يبني هو في أعلى الهرم؟ أنه يحقق دوري أبطال آسيا وأنه يستميت على بطولة الدوري، فبيكون مجبل هذا الموسم وصيف بطل العالم، دوري أبطال آسيا، ثالث في آخر أربع نسخ بعد هاتريك دوري ولازمته، وفي ظرف أربع سنوات كل هذا كان جالس يصير مع كم الكؤوس اللي أنت تأخذها إذا برضو زدت عليها كأس الملك. الحين الهلال في الصيف بيشتغل شغل كبير على مستوى مدرب، أنا متأكد، على مستوى أجانب، على مستوى محليين، بيكون عنده حراك كبير في الصيف القادم كونه بيكون عاد من فترة التسجيل، وكانوا معدلات الأعمار ارتفعت كونه في ثلاث لعيبة اثنين منهم انتهت عقودهم وجالس تنتهي عقودهم فيتو ويقالوا اللي هم اليوم جالسين يقدموا مستوى ممتاز للهلال، فتحتاج انك تبني على ركائز مثلهم. وجانج ما تدري صراحه هل هو بيكمل ولا لا، بس اعتقد ان الموضوع
عقده ينتهي، بس عقده ينتهي، بس الموضوع في يده، هلال شاريه بس الموضوع في يده.
هي انا مقصدي انه ما هو لانه عنده مشاكل، لا، لانه هو مختار، واتوقع انه اشياء كثير من هذا القبيل تتغير في ظرف شهر مثل اللي صار في السنه راحت. جانج اخ انتهى الدوري وما يجدد، ولما بعد حسم الدوري بيوم جدد، فهو ما له اي مكان افضل من الهلال في كل هذا القاره. ولكن الشاهد في كلامي إنه في ثلاثة على الأقل مشوا أو شبه ماشيين، يقالوا فيتو لأنه منتهي عقودهم مع أنهم جالسين يقدموا مستوى ممتاز، يعني تدين المباراة الماضية ما قصروا أبدا، طوال الفترة الماضية ما قصروا أبدا، أضف عليهم بيريرا اللي هو أصلا أعير، ولو زدت على الأجانب فممكن هي توصل إلى خمسة أجانب جدد، ففي حراك كبير بيقوده مدرب بيلمس بعض المناطق اللي أنت ما تعودت أنها تكون مناطق خلل بالنسبة لك الهلال، سواء محورك الهجومي ثمانية، لأنه سلمان أنت شايف اليوم بعد إصابة واضح أنه متأثر جدا، سواء ظهيرك الأيسر لأنك ما تدري وش حالة ياسر الشهراني بدنيا للسنة الجاية، أو حتى في أطراف الملعب بتبدأ تبني من جديد، بس عشان تبني على أريحية على أرض صلبة والجمهور عنده نفس ينتظرك، لازم تكون في يدك بطولة وبطولتين. فتحقيق دوري أبطال آسيا في هذه السنة والمشاركة في كأس العالم الموسم القادم بأسماء أجنبية عالية يعني انك تراك في كثير من المعاطفات فيها الضغوط حطيتها وراء ظهرك، وانت جالس تتعامل انك نفس السياق اللي هي السنين الماضيه. فهذا التحدي اللي اعتقد انه اليوم قدام اداره هذه. وشو الرهان الاكبر اللي يمكن يخلي هذا كله يمر سهلا وتشوف هي نفسه ينافس على كل البطولات من السنه الجايه اللي هي اول سنه بعد البناء؟ المدرب. المدرب هو مفتاح كل شيء، سواء بالإغلاق ولا بالفتح.
ماذا عن مواجهة الخميس؟ قديش تعتقد أنها بتحسم الدوري؟
أنا ما أعتقد أنها بتحسم الدوري لسبب واحد، وراها 10 جولات
فيها استرى فيها نقطة مهمة جدا يا أبو سعود، أنه أنت عارف النظام عندنا في حال تساوي ناديين في النقاط تحسم عن طريق المواجهات المباشرة، وهم متعادلين أصلا في مباراة الدور الأول، فاللي بيفوز هو بيأخذ 3 نقاط وبيأخذ أفضلية عليك في حال تساوي الفريقين بالنقاط على نهاية الموسم. أنا عندي شعور أنه ما حنشوف مباراة ممتعة، ما أدري ليش صراحة، يعني كون الاتحاد أوكي أنت الفوز بيخليك تتصدر تفرق بنقطة على النصر زي ما قلنا، بصير عندك أفضلية المواجهات المباشرة، لكن الخسارة لو صارت معناته أن النصر بيفرق عنك ب5 نقاط، ومعناته أنه تحتاج إلى 10 جولات اللي هي الثلث الأخير من الموسم مثالية جدا، وأن النصر يتعثر عشان أنت تفوز بالدوري، وهذا أمر ممكن يكون صعب على الاتحاد. بالمقابل النصر التعادل بيكون مرضي بالنسبة له، لأنه بيخلي الفارق زي ما هو وبيخلي أفضلية المواجهات المباشرة زي ما هي، فبالتالي قد يخدمه بشكل أكبر. فما أحس أن كل الفريقين عندهم دوافع للمجازفة العالية جدا، إلا أحيانا يصير أبو سعود أنه سيناريو المباراة يودي المباراة باتجاه كذا سيناريو مجنون، يعني انه فريق مثلا يسجل في بدايه المباراه يبدا فريق ثاني يحاول يلاحق النتيجه بعدين يجي هدف ثاني، بعدين احيانا انت تتخيل المباراه بشكل لكن سيناريو المباراه او توقيت الاحداث يعمل فارق. لكن اعتقد لو تأخر تسجيل الهدف الأول من كل الفريقين بنشوف مباراة أنا ماني متفائل أنه بنستمتع فيها بشكل كبير.
أنا أتمنى أنها ما تصير مثل ما أنت تقول، بس شكلها بحكم أنه سانتو على الأقل بيكون مدرب في أحد طرفين المباراة، فأنا بتكون فيها مساحات والتحفظ أكبر بكثير. تصور مع الأسف أنا ما راح تكون أفضل شيء، على الأقل ما راح تكون مثل ثارة مباراة السوبر في هدفين في 20 دقيقة، لكن بإذن الله أنها على الأقل تكون مباراة ممتعة.
خبر الجيد إن أنه وياك محنو في جدة، نتوقع أي واحد في جدة اليوم أي أول سؤال نسأل عندك تذكرة يعني بيصير في طلب عالي جدا على التذاكر. نتمنى إن شاء الله تكون مباراة ممتعة كل يستمتع فيها. أعتقد أنه من هنا إلى نهاية الدوري يعني إذا ما هي أكثر مباراة فهي واحدة من أكبر ثلاث مباريات أنت تنتظرها من هنا إلى نهاية السنة، إن شاء الله يا رب تظهر بمظهر لا تستمتع فيها ونشوف فيها أجواء جماهيرية ممتعة كما عودنا جمهور الاتحاد دائما، وتظهر بأفضل شكل ممكن. وصلنا إلى ختام الحلقة، شكرا لك يا أبو سعود.
شكرا لك أبو علي، شوفك إن شاء الله الأسبوع الجاي
بإذن الله تعالى. شكرا لكم أيضا، وشكرا ليوسف إبراهيم في تسجيل وهندسة صوت هذه الحلقة، من التحرير مرام الضبيبان. هذا بودكاست مرتدة أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع، نلتقي بكم إن شاء الله الأسبوع القادم.